أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: المقصد الرابع في النبوة البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد كمعاضدة العقل فيما يدل عليه إلى آخر العبارة. هذا المقصد الرابع الباحث عن النبوة، وهو من المقاصد الصغيرة في هذا الكتاب. وهذا المقصد لا يوجد فيه فصول، كل ما فيه عبارة عن سبع مسائل. المسائل الست الأولى ترتبط بالنبوة العامة، والمسألة الأخيرة السابعة ترتبط بالنبوة الخاصة، أعني نبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. النبوة العامة يعني لا نبحث عن نبي خاص، نبحث مثلا حسن إرسال الرسل، نبحث عن وجوب إرسال الأنبياء، نبحث عن هل يشترط أن يكون معصوم أم لا يشترط أن يكون معصوم، عن المعجزة ما هي، عن الكرامة ما هي، نقبل الكرامة لا نقبل الكرامة. بما أنها بحوث لا ترتبط بنبي خاص، فلذا سميت بمباحث النبوة العامة. وإلا ما عندنا نحن النبي من دون أن يتشخص في الخارج، صحيح، لكنها صفات لكلي النبي ليس لنبي خاص، فسميت بالنبوة العامة. وفي المسألة الأخيرة يتحدث عن نبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المسألة السابعة في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. المسألة الأولى، طبعا أشرنا سابقا التعبير بالمسائل هو تعبير من العلامة الحلي خاجي نصير على الله مقامه، لم يعبر بمسائل، علامة لتنظيم الكتاب ولترتيبه، ولأنه شرح ففصل الأمور بعضها عن بعض. المسألة الأولى ترتبط بحسن البعثة، هل يحسن أصلا بعثة الأنبياء؟ طبعا أنا أثناء الكلام مرة عبرت نبي مرة عبرت رسول، وبينهما فرق، لن أدخل في هذا الفرق لأنه لم يدخل يعني بهذا البحث في الكتاب، لكن المعروف أن النبي أعم من الرسول، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فالبحث فعلا عن المقصد الرابع في النبوة، وبعض الشراح ذكروا في بدايات هذا البحث ما يمكن أن يكون فرقا بين النبي والرسول. جيد، المسألة الأولى ترتبط بحسن بعثة الأنبياء. الشارح ذكر الماتن خاجي نصير على الله مقامه، ذكر عبارة فيها هلأ قد يقال 9 قد يقال 10، لكن كل ما ذكره الشارح، لكن أثناء الشرح الشارح جعلها 9 أمور ترتبط بحسن البعثة، 9 أمور كل واحد منها صالحة لحسن بعثة الأنبياء. الحسن كما تقدم معنا في الفصل الأول من المقصد الثالث، في الفصل الثالث من المقصد الثالث أظن بالمسألة الأولى بأفعال الله، الحسن مقابل القبح يعني ما لا ذم فيه. جيد، لذا بعد أن يثبت في المسألة الأولى حسن بعث الأنبياء، في المسألة الثانية يتعرض إلى وجوب البعث. أصلا أثبتنا الحسن وأنه لا قبح فيه، لكن هل وصل إلى درجة الوجوب أم إلى درجة الإباحة أم إلى درجة الرجحان من دون وجوب استحباب؟ الجواب: يجب بعث الأنبياء. إذن في المسألة الأولى حسن بعثة الأنبياء، في المسألة الثانية وجوب بعث الأنبياء. ولو كان كما ذكر السيد هاشم ونعم ما ذكر بأن الأدلة التي ذكرت في المسألة الأولى أيضا تثبت المسألة الثانية، يعني تثبت الحسن بدرجة عالية جدا وهو درجة الوجوب. جيد، إلى درجة الوجوب. فلذا هذه الأمور 9 بربركات، فإنها تنفع لإثبات حسن البعثة، بل تنفع لإثبات وجوب البعثة، ولو كان الدليل الذي سيذكره المصنف والشارح إن شاء الله تعالى نصل إليه اليوم في المسألة الثانية هو دليل لم يرتبط بهذه الأوجه 9 المذكورة في عبارة الشارح شرحا لعبارة المصنف للحسن ذكر دليل منفصل. هذه الأوجه التسعة أوجه سهلة ما فيها صعوبة، ولعل يعني مار معنا كثيرا. وخامسها بحسب ترتيب الشارع الشارح بالحاء لا بالعين، وخامسها تقدم صفحة 439-440 وتعرضنا له لعله بشكل أكثر تفصيلا من هنا، كان يرتبط هناك بحسن التكليف، هنا جئنا به لإثبات حسن البعثة. ولذا إن شاء الله نبتدئ بالقراءة. نعم بعض الأمور أقول بعض الأمور تحتاج إلى شرح، لكن شرح بسيط، ولذا أثناء تطبيق العبارة أشرح أن هذه الكلمة شو المراد منها، هذا شو المراد منه، أفرق بين هذه بين هذه إن شاء الله، وإلا لا تحتاج إلى شرح، الأمور سهلة لطيفة واقعا جميلة. أقول في هذا المقصد مسائل، جيد، عبارة الماتن خاج نصير تتضح بشكل واضح جدا بعد قراءة الشرح، لعل بعد قراءة الشرح نرجع نقراها بشكل سريع. أقول في هذا المقصد مسائل، المسألة الأولى في حسن البعثة، اختلف الناس في ذلك، فذهب المسلمون كافة وجميع أرباب الملل وجماعة من الفلاسفة إلى ذلك. أي فلاسفة؟ فلاسفة الإلهيين. الفلاسفة كثيرا ما تطلق على الفلاسفة الملحدين، وأحيانا تطلق على الفلاسفة، بعض الروايات التي ذمت الفلسفة وبأنه اعتمدوا على عقولهم ولم يقبلوا الله كانت ناظرة إلى الفلاسفة الملحدين. حتى نحن الآن في زماننا هذا التعبير أيضا قد يكون موجود، نقول فيلسوف، هيجل فيلسوف، ولكن أين هيجل مثلا وأين العلامة الطبوطبائي؟ كما أن نقول فقيه، تارة يكون فقيه على المذهب الحنبلي فقيه، وتارة يكون فقيه على المذهب الإمامي فقيه، فقيه بأعلى درجات الفقاهة. إذن وهكذا، إذن فذهب المسلمون كافة وجميع أرباب الملل وجماعة من الفلاسفة إلى ذلك، يعني إلى حسن البعثة، ومنعت البراهمة منه. البراهمة بنى، لماذا منعت البراهمة؟ يأتي إن شاء الله في المسألة الأولى في آخرها، يعني دليل البراهمة ودليل بسيط ورده أسهل. هلأ البراهمة من هم؟ أنا كنت بدي أقرأ من التليفون لكن للأسف مني قادر، طالما عم بحكي معكم عبره، شيء من كتاب كشاف الصلاحات الفنون. نعم السيد هاشم ذكر، راجعوا نقل بعض الكلمات، من هم البراهمة؟ أنتم اقرأوا يعني بكشاف الصلاحات الفنون كمان أيضا ذكر. المهم أنهم الخلاصة، البعض قالوا أنه بعض قال أن البراهمة يرجعون إلى النبي إبراهيم، يعتقدون بإبراهيم، هكذا ذكر بكشاف الصلاحات الفنون. وعندهم كتاب، هذا لعله لم يذكره السيد هاشم لعله، وعندهم كتاب فيه 5 أجزاء يبيحون للجميع قراءة الأربعة. طبعا هو نقل هذا عن أحد الأشخاص، عن صاحب كتاب الإنسان الكامل أظن، قال أما الجزء الرابع لا يبيحون قراءته لأحد لأن من قرأه سيعتقد بالإسلام، على ما نقل كشاف الصلاح الفنون النهاوندي. كتاب كشاف الصلاحات الفنون من الكتب الجيدة لمعرفة الاصطلاحات، وهو يعني خلطة في الاصطلاحات الفلسفية كلامية طبية، جيد كتاب يعني جيد. على أي حال هؤلاء البغض، قيل أن البراهمة لا يرجعون، ليست النكتة في رجوعهم إلى إبراهيم أصلا، بل قالوا الرجوع إلى نبي إبراهيم خطأ وغلط، لأنهم أصلا لا يعتقدون بإبراهيم نبي، أصلا يرفضون نبوة أي نبي. فالبراهمة جمع برهمي، كالأشاعرة جمع أشعري، البرهمي نسبة إلى شخص اسمه برهام يمكن. على أي حال فقالوا هذا هي النسبة، لا اتباع إلى إبراهيم أصلا، هذه النسبة غلط. على كل حال هذه مسألة تحتاج للرجوع إلى، يعني مسألة تحقيقية، لكن قطعا المتفق عليه هو أنهم لا يقبلون بالأنبياء أصلا، قالوا يعتقدون بوجود الله ويعبدون الله ويعتقدون أن عقولنا كافية ولا نحتاج إلى أنبياء، فكأنه لم يكن هناك نبي أصلا، هكذا يعبدون. إذن البراهمة منعوا ومنعت البراهمة منه، والدليل على حسن
إذا بدكم عبارة كالشخص لاحظ كنون موجود إذا حبيتون
لا بأس، إذا بدكم نبعتوها، إذا بدكم نبعتوها على المجموعة أكون لكم من الشاكرين. أنا اللي عندي إياها صورة PDF، ما عندي إياها طباعة يعني حتى أعمل لها copy paste، عندي بس يعني بقدر أعمل لها PDF صورة. والدليل على حسن البعثة أنها قد اشتملت على فوائد، واحد، وخلت عن المفاسد. إذن فوائد صافي خالصة فكانت حسنة قطعا، لأنه ما فيه مفسد وخلعا فأنه يكون حسن. وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من فوائد البعثة. الأول منها أن يعتضد العقل بالنقل فيما يدل العقل عليه من الأحكام كوحدة الصانع وغيرها. يقول بعض الأمور، طبعا هذا منها، هذا أول واحد، هذا منها يرتبط بالعقائد. يقول العقائد على قسمين، قسم يدركها العقل بالاستقلال ولا حاجة إلى الشرع، فإذا جاء الشرع كان الشرع مؤيدا للعقل بهبة، وهذه فائدة مهمة. مثل ماذا؟ مثل ماذا الشرع يؤيد العقل؟ قال مثل وحدة الصانع، تذكروا سابقا هذا من الموارد، ليست فقط يعني موارد عقلية فقط، موارد سمعية وعقلية، إذن كوحدة الصانع وغيرها من المسائل. مثلا علم الواجب، قدرة الواجب يدركها العقل وجاء الشرع بشكل واضح تحدث عنها. فإذن في هذه الموارد يكون الشرع مؤيد للعقل، فيعلم بأن هذا مؤيد من قبل الغيب هذا الرسول. فائدة أخرى قال منها أن يعتضد العقل بالنقل فيما يدل، بأي موارد فيما يدل العقل عليه من الأحكام، يعني الأمور العقائدية. الآن في هذه منها الكلام فقط عن الأمور العقائدية، الأمور العملية تأتي بعد قليل. إذن كوحدة الصانع وغيرها. وأيضا وأن يستفاد الحكم يعني العقيدة من البعثة فيما لا يدل العقل عليه. جملة من الأمور العقائدية لولا الشرع لم نكن لنعرفها، هي عقائدية. مثلا كما قيل بأنه المعاد الجسماني، مثلا النبوة، الإمامة، لولا وجود نبي أخبرنا بأن الآن في هذا الزمان يجب أن أعتقد بوجود حجة لله هو الحبل الممدود بين الأرض والسماء، أي عقل يستطيع أن يدرك بأن الإمام صلوات الله عليه الحجة بن الحسن هو هذا الإمام الذي يجب عقد القلب عليه؟ إذن هذا يحتاج إلى الشريعة. إذن في جملة أيضا من الأمور العقائدية أصلا لا تحصل إلا بالشرع، وخارج إذا جاز التعبير، بل لعله تعبير دقيق، وخارج عن طور العقل أصلا، يعني العقل لا يستطيع أن يدركها. قال وأن يستفاد أيضا الحكم يعني في الأمور العقائد، عبر بالحكم عن الأمور الاعتقادية ليس عن الأمور الشرعية. وأن يستفاد الحكم يعني العقائدي من البعثة فيما لا يدل العقل عليه كالشرائع. فمن أين أدري أنا أنه توجد شريعة الإسلام، توجد شريعة لإبراهيم، توجد شريعة لنوح؟ لولا البعثة شو بيعرفني أن توجد شرائع؟ يقول وغيرها من مسائل الأصول، مثل ما ذكرنا مسألة الإمامة، مسألة الرجعة من العقائد، مثلا مسألة المعاد الجسماني، وهكذا جملة من الأمور العقائدية. مسألة النبي، نفس النبي، نبينا صلى الله عليه وآله، كيف أعرف إذا لم تكن هناك، لم يرسله لولا بعثته وتأييده بالمعجزة؟ كيف بدي أعرف أنها هذا هو؟ هذا الأمر الأول. اثنين ومنها إزالة الخوف الحاصل للمكلف عند تصرفاته. خلاصة هذا الثاني يقول كلمة صغيرة، يقول نحن نعتقد بوجود الله صح، نعتقد أنه المالك لكل شيء صح، هذه اليد ملك له صح، كيف يجوز لي أن أتصرف بها؟ والعقل يقول بما أن كل شيء ملكه، ليس فقط هذه اليد، كل شيء ملكه، هذه الشجرة التي في الخارج ملكه، كل شيء ملكه. طب أنا أحتمل بأنه قد لا يقبل أن يتصرف في ملكه إلا بطريقة معينة، وهذه الطريقة المعينة لا يمكن أن تعرف من دون ماذا؟ من دون أن يرسل شخصا ويحمله أحكام، يقول له أبلغ عبيدي بأن هذه الشجرة ما تتصرف فيها بهذا الشكل بهذا الشكل. مثلا في مورد الإسراف لا يجوز لك إتلافة، إذا كان إسراف لا يجوز، أما إتلافة لا للإسراف للاستفادة مثلا للتحطيب يجوز. الخلاصة إزالة الخوف، أي خوف الموجود في القلوب؟ كيف حصل الخوف؟ لأننا نعتقد بأن هناك إله هو المالك لكل شيء، ونحتمل بأن بعض الأمور لا يجوز أن نتصرف بها من دون إذنه. طب كيف بعرف إذنه لولا الشريعة؟ فبالشريعة يرتفع الخوف. قال: ومنها إزالة الخوف الحاصل للمكلف عند تصرفاته، إذ قد علم بالدليل العقلي أنه مملوك لغيره يعني الله، وأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، فلولا البعثة لما علم حسن التصرفات، فيحصل الخوف بالتصرف وبعدمه. أي تصرف عم يتصرفه؟ طب يأذن أو لا يأذن صاحب هذا الأمر؟ إذ يجوز العقل، ليش بده يحصل الخوف؟ لأن العقل يجوز، يقول نعم ممكن، يجوز العقل طلب المالك من العبد فعلا، لا سبيل إلى فعله إلا بالبعثة. قد يطلب مني شيء لا سبيل إليه إلا كيف؟ بأن يرسل رسول يخبرني إياه، مثل كثير من الأشياء اللي نحن بنعرفها. فبالتالي فيحصل الخوف، فبالبعثة يزول الخوف. الأمر الثالث: ومنها أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة، ثم الحسنة منها ما يستقل العقل بمعرفة حسنه، ومنها ما لا يستقل العقل. يا أخي مش كل الحسن يدركه العقل، في بعض الأمور يدركها العقل، لكن بعض الأمور الأخرى لا يدركها العقل. وكذا القبيحة، في قبيح يدركه العقل، قبح الظلم، ولكن قبح شرب الفقاع مثلا شو بده يعرفني في هذا؟ ولذا يقول: وكذا القبيحة، يعني بعضها يستقل العقل وبعضها لا يستقل، ومع البعثة يحصل معرفة الحسن والقبيح. طبعا هذا الأمر الثالث اللي عم نقرأ يرتبط بالعمليات. الأمر الأول ومنها لما عبر الحكم والحكم الأحكام والحكم كان يرتبط بالاعتقاديات، هذا الأمر الثالث يرتبط بالأمور العملية. كيف منعرف حسن الصلاة حسن الصوم لولا الشرع؟ كيف منعرف قبح لنفترض شرب الفقاع أو قبح شرب المسكر ولو نقطة منه؟ هلأ ممكن يقال العقل يدرك مثلا قبح ما يذهب العقل إذا أذهب العقل، طب شرب قطرة منه كيف نعرف؟ إذن لولا الشرع لم نكن لنعرف. وكذا القبيح، ومع البعثة، البعثة يحصل معرفة الحسن الحسن والقبح اللذين لا يستقل العقل بمعرفتهما. أربعة: ومنها أن بعض الأشياء نافعة لنا مثل كثير من الأغذية والأدوية، وبعضها ضار لنا مثل كثير من السموم والحشائش والعق والحشائش. فاصل: والعقل لا يدرك ذلك كله، وفي البعثة تحصل هذه الفائدة العظيمة، كمثال باب الأطعمة والأشربة، بيجي بيقول لك هذا الأمر ما تاكله، هذا الأمر كله، للحكاية عن بعض المنافع والمضار وبعض الأمور، وبعض الأحيان قد يكون من المحرمات، يعني أمر محرم لأنه فيه ضرر شديد. فإذا من الشريعة نعرف بعض المنافع. طبعا قبل أن أكمل، ذكر الشراح أن هذه التسعة أخوة الكرام ليست كلها بمرتبة واحدة، في بعض ضروري جدا، في بعض لا بأس أن يحصل، يعني ليس متوقف إرسال الرسل عليها، ولذا مش كلها دار يكمر توبه، هي كلها فوائد، لكن هذه الفوائد بعضها بدرجة عالية جدا، بدرجة تلزم، يعني تلزم عقلا بضرورة أن الحكيم يرسل رسول من قبله، لكن البعض الآخر ليس هكذا، كما سيتضح بعد قليل بشكل أوضح. أظن من أوضح الأشياء رقم 7. خمسة: ومنها، هذه خمسة هي ما تقدمت سابقا، معنا صفحة 439-440 كانت خلاصتها، كانت خلاصتها أن الإنسان مدني بالطبع، تذكروا عندما عبر تعبير طريقة الإسلاميين من الفلاسفة، أن الإنسان مدني بالطبع. إذا مدني يعني يحتاج إلى مجتمع، يحتاج إلى أشياء، لا يستطيع أن يقوم الأشياء بكل الأشياء لنفسه، بحاجة إلى ثوب، وبحاجة إلى مشعى طعام، وبحاجة إلى عامل يعمر البناء يبني البيت، وبحاجة 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 في كل مسألة بحاجة، وما أكثر حاجاتنا حتى في هذا الزمن. إذن يحتاج إلى مجتمع، مجتمع كل واحد عنده شو؟ عنده شهوات، عنده حب، عنده، فيحصل الاختلاف. ماذا نفعل؟ نحتاج إلى قانون، لابد أن واحد شخص يشرع هذا القانون. طب اللي بده يشرع هذا القانون إذا كان من نفس الإنسان ما عملنا شيء، كل واحد يطلب أن يشرع من هو من جماعته فيحصل التنازع. إذن لابد أن يكون منفصل عنهم ومؤيد بميزة خاصة فيه. هذه الميزة لازم تكون ميزة مش موجودة عند الآخرين، وهي أن يكون مؤيد بمعجزة من قبل الغيب، يعني أن يكون رسول. فإذا الوحدة من فوائد إرسال الرسل لتنظيم الحياة الاجتماعية. نقرأ، يقول: ومنها أن النوع الإنساني خلق لا كغيره من الحيوانات، فإنه مدني بالطبع يحتاج إلى أمور كثيرة في معاشه لا يتم نظامه إلا بها، وهو عاجز عن فعل الأكثر منها إلا بمشاركة ومعاونة. فاصل. والتغلب موجود في الطبائع البشرية، كل واحد بحب تكون الغلبة لإله، بحيث يحصل التنافر. هذا التنافر المضاد لحكمة الاجتماع، لأن المفترض اجتماع يعني وئام، يعني انسجام، يعني ائتلاف، تنافر يعني اختلاف وتعاند. فلا بد من جامع يقهرهم على الاجتماع، وهو السنة والشرع، بيرسم لكل واحد حدود حتى يستطيع أن يعيشوا مع بعض. ولا بد للسنة من شارع يسنه ويقرر ضوابطه، ولا بد أن يتميز ذلك الشخص من غيره من بني نوعه. بده يكون له ميزة لعدم الأولوية. طب ليش بده يكون من هالعشيرة مش من تلك؟ لأنه بهالعشيرة مثلا أنه هذا مهندس، طب في مهندس أبو حد تاني. إذن لابد أن يتميز من بني نوعه لعدم الأولوية. ذلك المائز ما هو؟ يقول: وذلك المائز لا يجوز أن يكون مما يحصل من بني النوع، يعني هن بيبرزون من عندهم لوقوع التنافر في التخصيص، لأنه كل واحد بيقول أنا أريد أن آتي والله هذا الدكتور الفلاني بروفيسور فلاني من عائلتي، سيحصل التنافر لأن يجيب البروفيسور الفلاني من العائلة الثانية وهكذا. فلا بد وأن يتميز من قبل الله تعالى. كيف؟ بمعجزة ينقاد البشر إلى تصديق مدعيها، ويخوفهم من مخالفته، ويعدهم على متابعته إذا تتبعون لكم الأجر والثواب، بحيث يتم النظام ويستقر حفظ النوع الإنساني على كماله الممكن له. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس يقول: البشر متفاوتين، جيد، قلة جدا 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 يستطيع أن يرتبط بالمبدأ الأعلى وتكون نفوس شفافة مرآة لما فوق، يعني لما فوق يعني جهة العلو، يعني من حيث بتنزل المعلومات، يعني بعبارة دقيقة هم الأنبياء والأولياء أو الأوصياء. خليني أعبر تعبير، الأنبياء والأوصياء صفحة قلوبهم مفتوحة، تستطيع أن تتصل بعالم الغيب، لا يحتاجون إلى أي شخص ليعينهم لتلقي هذه المعارف العالية وللعمل بها، لأن نفوسهم شفافة. على النقيض منهم نفوس مغلقة مسكرة سوداء مظلمة، لا تستطيع أن تهتدي إلى ما بين يديها. وبين هذين الحدين درجات مختلفة بحسب قربة من الأولى أو قربة من الثانية، جيد؟ فقط الطائفة الأولى هي التي لا تحتاج إلى إرسال الرسل، أصلا هن الرسل، هن الوسائط ما بين الخالق والمخلوق، هم الحبل الممدود بين السماء والأرض. أما غيرهم فيحتاج لسلوك ولتكميل المراتب للعروج إلى المراتب العالية إلى من يكمل نفوسهم، لأن الفرد لا يستطيعون أن يهتدوا بأنفسهم فيحتاجون إلى نبي. جيد، قبل أن أكمل، مر مع الأخوة الكرام سابقا بأنه في التقسيم القديم للفلسفة كانت تقسم إلى فلسفة نظرية وفلسفة عملية أو الحكمة العملية. الحكمة العملية كانت تنقسم إلى ثلاثة، كانت تنقسم إلى ما يرتبط بالإنسان بنفسه، ما يرتبط مع الإنسان مع أهل بيته، وما ترتبط بالإنسان بالمحيط والمدينة اللي بيعيش فيها. الأول كانوا يعبرون عنه بالأخلاق، انتبهوا هنا، بالأخلاق، والثاني بتدبير المنزل، والثالث بسياسة المدن. الإنسان يحتاج إلى شيء يساعده للتكامل في الأمور الثلاثة، على صعيد الشخص، وعلى صعيد منزله، وعلى صعيد قوانين مرتبطة بمجتمعه. هذا السادس يرتبط بالأول بالشخص، وسيأتي فيما يرتبط بتدبير المنزل وسياسة المدن، سيأتي تحت رقم 8، يعني الفائدة قبل الأخيرة. ولو كانت فيما يرتبط بتدبير المنزل سيعبر عنها بالأخلاق. جيد، بس حتى تنتبهوا، بالتقسيم القديم الأخلاق كان فيما يرتبط بالشخص، هون عبر بالأخلاق فيما يرتبط بتدبير المنزل. جيد، أما فيما يرتبط بالشخص عبر بتكميل الأشخاص، حتى تكون العبارة واضحة جدا. ليش؟ لأنه غالبا الأخلاق جنبتها تتضح بلحاظ الآخرين. والله فلان خلقه حسن، صح؟ من حيث الاحترام، من حيث التواضع، من حيث حتم التكبر، من حيث السخاء، من حيث هاي الأمور، لاحظ تنعكس عادة على الآخرين، فأطلق الأخلاق بلحاظ المنزل. بالمنزل عادة اللهم صل على محمد وآل محمد بيعرفوا أخلاقه للشخص مولانا الكريم. ولذا غالبا غالبا الأخلاق، لعنا رواية لطيفة بالكافي، مضمونة أنه من ليس من شيعتنا من لم تتحدث خدورهم، أظن مضمونة، يعني المخدرات في البيوت عن ورعه، بمعنى أنه هلأ شو بدك فيه يعني هلأ أمامكم، هذه الساهة. عادة الإنسان ببين طبعه كيفية تصرفاته لما بيكون مع أهل بيته، لأنه بيكون على طبيعته. مضمون الرواية في الكافي إن شاء الله، إذا اليوم قدرت ببعث لكم إياها، أنه ليس من شيعتنا نتحدث المخدرات يعني النساء في البيوت عن ورعي، لأن هناك واحد بيرجع على حقيقته مع أهل بيته، بيعرفوا خباياه، بيعرفوا أسراره أكثر من غيره. على أي حال، إذن جنبة الأخلاق غالبا تظهر بلحاظ الآخرين، ولذا أطلق على تدبير المنزل. أما على الأول فيما يرتبط بالإنسان وسلوكه، عبر تعبير المصنف خاجي نصير، وأيضا الشارح بتكميل الأشخاص. جيد، فإذن رقم 6 أنا مرقمن، ما يرتبط بالنوع الإنساني رقم 5، ما يرتبط بتكميل الأشخاص يعني آخر وحدة صفحة 469 رقم 6، برقم 8 سيأتي عن الأخلاق، عن تدبير المنزل وسياسة المدن. قال 6، ومنها أن أشخاص البشر متفاوتة في إدراك الكمالات وتحصيل المعارف واقتناء الفضائل، فبعضهم مستغن عن معاون لقوة نفسه. رسول الأكرم صلى الله عليه وآله أبرز مثال، يحتاج إلى أن يرشده أحد؟ إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله آلاف التحية والسلام، نوح على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والسلام، يحتاج إلى أحد ليأخذ بيده؟ إذن هؤلاء مستغنون، فبعضهم مستغن عن معاون. لماذا؟ لقوة نفسه وكمال إدراكه وشدة استعداده للاتصال بالأمور العالية، وبعضهم عاجز عن ذلك بالكلية على طرف النقيض، وبعضهم متوسط في الوسط، متوسط الحال، وتتفاوت مراتب الكمال في هذه المرتبة، يعني في مرتبة المتوسط، يعني الوسط، وسط شو؟ تشكيك. وسط يعني ما بين الطرف الأول والطرف الثاني، مش وسط يعني اقعد بالوسط بالوسط، هذا المقصد. ولذا قال تتفاوت مراتب الكمال في هذه المرتبة، مرتبة المتوسط، بحسب قربها من أحد الطرفين وبعدها عن الآخر. الآن وصف الواقع للأشخاص، بعضهم أقصى اليمين لا يحتاج إلى معاون، كل من عداه يحتاج إلى معاون. قال وفائدة النبي تكميل الناقص من أشخاص النوع بحسب استعداداتهم المختلفة في الزيادة والنقصان. مثلا كمثال، سلمان عنده استعداد، أبو ذر عنده استعداد، لكن استعداد سلمان أكبر بكثير من استعداد أبو ذر، كمل الاثنين بحسب استعداداتهم. ولو آخ بينهما، لكن أين سلمان وأين أبو ذر؟ إذن وفائدة النبي تكميل الناقص، نينات الناقصين بحاجة إلى تكميل، تكميل الناقص من أشخاص النوع بحسب استعداداتهم المختلفة في الزيادة والنقصان. ومنها أن النوع الإنساني محتاج، رقم سبعة، هذا سبعة، محتاج إلى آلات وأشياء نافعة في بقائه، يعني في بعض الأمور بتساعده كالثياب والمساكن وغيرها، وذلك مما يحتاج في تحصيله إلى معرفة عمله. والقوة البشرية يعني الإنسان بحسب ما أوضع الله به عاجز عنه، يعني في بعض الأمور أخوة الكرام يمكن تبقى ألف سنة لتكتشفها، فيأتي النبي ويقول لك افعل كذا. حتى بعض الأدوية، حتى بعض الأمور، مثلا داروي إمام كاظم المنقول عنه بناء على أنه للإمام الكاظم عليه السلام، وممكن البشر تعجز لألف سنة نتيجة التجارب، ممكن إن شاء الله يكتشفوه، لكن يأتي شخص من عالم الغيب فيقول خذ مثلا مثقال من هذا، مثقال من هذا، مثقال من هذا. أو كما عبر القرآن بالنسبة لي، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم الدرع. فلولا هذا النبي لم يكن شو ليتعلم صناعة الدرع. لاحظ حتى هو عبر كالثياب والمساكن وغيرها، إشارة هذه الآية الكريمة من الله، علم شو؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم. طبعا قالوا هذا من أوضح الأمور التي ذكرتها، ليست فائدة، لكن ليست في مرتبة بقية الفوائد. والقوة البشرية عاجزة عنه، قد لا تكتشف القوة البشرية أنه بيستطيع الإنسان أنه الحديد يدوب بطريقة معينة ويعمل منه لنفطر الدرع مثلا. ففائدة النبي في ذلك تعليم هذه الصنائع النافعة الخفية. ومنها أن مراتب الأخلاق، لاحظوا هنا أراد بالأخلاق يعني فيما يرتبط بتدبير المنزل، ليس فيما يرتبط بالأمور الشخصية. في مرتبط بالأمور الشخصية رقم ستة، أن مراتب الأخلاق وتفاوتها معلوم. أصلا هذا مشهود بالوجدان، مراتب الأخلاق وتفاوت الأخلاقيات، أصلا هذا كريم هذا أكرم، أصلا متفاوتي، هذا كريم هذا بخيل. يفتقر فيه إلى مكمل، في شخص بده يجي يساعدهم يكملهم، يرسم لهم بعض الأمور المش واضحة، مكمل بتعليم الأخلاق والسياسات. الأخلاق فيما يرتبط بتدبير المنزل، السياسات فيما يرتبط بالمجتمع. ولذا لاحظ كيف أكمل العبارة الشارح، فقال بحيث تنتظم أمور الإنسان بحسب بلده، هذه راجعة للسياسات، ومنزله، هذه راجعة للأخلاق. يعني لف ونشر غير مرتب، أول شيء قال الأخلاق والسياسات، بآخر السطر قال بلده ومنزله. منزله ترجع إلى الأخلاق، بلده ترجع إلى السياسات. أما فيما يرتبط بشخصه قلنا هذا يرتبط بتكميل الأشخاص رقم ستة. تسعة، ومنها أن الأنبياء يعرفون الثواب والعقاب على الطاعة وتركها. ويكفي أن شو تنظر إلى كتاب شيخ الصدوق ثواب الأعمال وعقابها، فيحصل للمكلف اللطف ببعثتهم فتجب بعثتهم لهذه الفوائد. بيعرف الثواب والعقاب، ولذا كثيرا ما لما بنقرأ الثواب والعقاب على شيء نفعل ما فيه ثواب ونترك ما فيه عقاب، بيقول لك والله مولانا قديش هالعمل فيه ثواب، ما شاء الله وبسم الله نتكل على الله، صح؟ كثيرا ما هيك بيصير، فتكون من اللطف المكلف. قال فيحصل للمكلف اللطف ببعثتهم، لأن هذه من الأمور المقربة إلى فعل الطاعة وترك المعصية. شبهة البراهمة باطلة. البراهمة ماذا قالوا؟ قالوا كلمتين بسيطين، والرد عليهم تقدم الآن، ما عندنا شيء جديد. بالأمر الأول ردينا عليهم. البراهمة قالوا إذا الله بده يبعث نبي، هل ما يأتي به إما موافق للعقل أو ليس موافق للعقل؟ إذا موافق للعقل لا حاجة له، لأن العقل يدرك، لغوا إرساله. وإذا كلامه ليس موافق للعقل لا نقبل منه، لأن الكلام المنافي للعقول لا نقبله. نتيجة لا حاجة لإرسال الرسل. جيد، إذا هذا هو دليل، دليل بسيط، كلامه إما موافق للعقول أو لا. إذا موافق للعقول لغو، إذا ليس موافق للعقول لا حاجة. إذا ليس موافق للعقول مستحيل نقبل كلامه. الجواب أجبنا أنه أحيانا بحاجة للرسول لتأكيد العقل، هذا جيد. الجواب المهم هو هنا، هناك مساحة كبيرة جدا أيها البراهمة خارج عن طور العقل، خارج عن طور العقل، هي من طور الوحي. أظن في عبارة لصدر المتألهين ببعض رسائله عبارة لطيفة، في بعض الأمور لا يمكن أن تعلم إلا من الوحي. لاحظوا، حتى يمكن هو بيضرب هذا المثال، مثلا المرئيات لا يمكن أن تدرك بالسمع. السمع، حاسة السمع مش الأذن، حاسة السمع الموجودة في الأذن، الأذن آلة لها، هذه تدرك المسموعات. هل قد دائرتها؟ ما عندها اقتضاء لغير المسموعات، لا تدرك المشمومات، لا تدرك المرئيات، لا تدرك الملموسات. لذا ما بتعرف اللون من حاسة السمع، تعرفها من حاسة البصر. حاسة البصر يدرك المرئيات، حاسة السمع المسموعات، حاسة اللمس ملموسات، حاسة الشم المشمومات، كل واحدة لها دائرة. فمثلا المرئيات خارجة عن طور السمع الذي هو من طور السمع المسموعات، وهكذا. جيد، تعالوا إلى طور العقل. طور العقل الكليات، هذا الذي مر معكم سابقا، وين؟ بالمنطق وبغير المنطق، أنه يدرك الكليات. كون هذا الرسول رسول، شو بيعرفنا؟ كون في مصلحة بصلاة الظهر، شو بيعرفنا؟ كون في مصلحة بأن تطوف حول الكعبة أعزها الله، شو بيعرفنا؟ قص على ذلك من أمثلة. هذه الصلاة اللي هي معجون وتركيب إلهي موجب لعروج الإنسان إلى أعلى الدرجات، شو بيعرفنا؟ كون أفضل ذكر هو اللهم صل على محمد وآل محمد، شو بيعرفنا؟ هذه الأمور ليست من طور البصر، وليست من طور السمع، وليست 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 من طور العقل، إنما هي من طور الوحي بحسب تعبير ابن صدر المتألهين. هنا بتعبير الشرع، بعض الأمور أصلا لا يدركش العقل، خارج عن شأنه، فيأتي الشرع فنحتاج إلى الشرع لأجلها، وما أكثر وما أكثر. أقول احتجت البراهمة على انتفاء البعثة بأن الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالفها أو بما يخالفها، فإن جاء بما يوافق العقول لم يكن إليه حاجة ولا فائدة فيه، وإن جاء بما يخالف العقول، هذا إذا بما يوافق العقول يعني لغو، لا فائدة فيه يعني لغو، وإن جاء بما يخالف العقول وجب رد قوله، كلامك منافى للعقل. وهذه الشبهة باطلة بما تقدم في أول الفوائد، وذلك أن نقول لما لا يجوز أن يأتوا، يعني الأنبياء والرسل، بما يوافق العقول وتكون الفائدة فيه التأكيد لدليل العقل. هذا أولا، فائدة أن يأتوا بما وافق العقول للتأكيد. أيضا في فائدة أخرى، أو نقول أيضا لما لا يجوز أن يأتوا بما لا تقتضيه العقول. لاحظ تعبيره جميل، مش تقتضي العقول عدمه، لا تقتضيه العقول، يعني خارج عن مساحة العقل، خارج عن طور العقل. لم يقل تقتضي العقول عدمه، قال لما لا يجوز أن يأتوا بما لا تقتضيه العقول. ماذا يعني؟ يعني ولا تهتدي إليه، وإن لم يكن مخالفا للعقول، العقل ما بيقدر يحكم لا إثباتا ولا نفيا، لم يدركه. بمعنى أنهم لا يأتون بما يقتضي العقل، بما يقتضي العقل نقيضه. حسن الصلاة لا يقول العقل الصلاة ليست حسنة، بل يقول لا أدرك حسنها. بمعنى أنهم لا يأتون بما يقتضي العقل نقيضه. مثل ماذا؟ مثل كثير من الشرائع والعبادات التي لا يهتدي العقل إلى تفاصيلها. المسألة الثانية في وجوب البعثة، ما هو الدليل على وجوب البعثة؟ بداية البحث ذكرت بأن هذه الأدلة على الحسن واضح جدا أن بعضها دليل أيضا على الوجوب، مثلا مثل نظام النوع، مثل الأمر الأول، تحتاج الأمور عقائدية لكن لا يستطيع أن يدرك العقل، أو مثل الأمر الثالث الحسن والقبح الذي لا يعلم من جهة العقل. هو شو بده يعرفني من دون شارع؟ الأمر السادس تكميل النفوس للارتقاء إلى أعلى الدرجات، وهكذا. إذن ما تقدم كافي، لكن هنا ذكر دليل خاص لم يشر إلى ما تقدم. ما هو الدليل الذي ذكره؟ طبعا هذه المسألة وجوب البعثة الأشاعرة أنكرها، المعتزلة قالوا بها. المعتزلة عندهم عبارة ذكرناها سابقا الآن أتى بها، هي أن التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية. سابقا شرحناها بطريقة عندما يكون الشرع حاكم بما يؤيد العقل. قلنا لماذا مقربة سابقا؟ قلنا لأنه يستطيع الإنسان والقدرة عنده موجود من دون الشرع، فمع وجود الشرع يكون أقرب إليها. الآن نريد أن نبين أن كل التكاليف الشرعية حتى التي هي خارجة عن طور العقل أيضا من المقربات للأمور العقلية. كيف؟ قبل أن أقول كيف، ما هو الدليل؟ دليل سهل وبسيط والبيان جدا سهل جدا. عندنا دليل مركب من صغرى وكبرى. عندنا قاعدة تقول التكاليف السمعية، تكاليف سمعية مثل ماذا؟ وجوب صلاة الصباح، وجوب صلاة الظهر، استحباب صلاة جعفر، استحباب صلاة الغفيلة، جيد؟ حرمة الكذب، كراهية مش عارف شو أن تأكل بالسوق، هذه مقربات التكاليف السمعية، ألطاف مقربات إلى التكاليف العقلية. العقل يدرك قبح الظلم، فإذا التكاليف السمعية مقربة لي لأن تعمل بحكم العقل وتترك الظلم، جيد؟ الصغرى التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية، الكبرى اللطف واجب. النتيجة إذا تصبح التكاليف السمعية واجبة لأنها ألطاف. تكاليف السمعية، خب كيف تحصل؟ ما اسمها تكاليف سمعية، يعني بحاجة إلى شريعة ورسول، إذن يجب إرسال الرسول، لأنه يصبح إرسال الرسول مقدمة للواجب. إذن الشريعة واجبة لأن التكاليف السمعية واجبة لأنها لطف، لكن لا تحصل من دون رسول، فيكون الرسول مقدمة إليها، فإذا مقدمة الواجب واجبة. لأن ما عم نحكي عن حتى الوجوب الشرعي، الوجوب العقلي كافي، حتى ما واحد يقول وقد ثبت في علم الأصول أنه ليس بواجب، لا لا، حتى الوجوب العقلي كافي، جيد؟ إذا يجب إرسال الرسول، لأنه بإرسال الرسول يكون مقدمة إرسال الرسول إلى ماذا؟ حصول التكاليف السمعية. طب إذا كان هيك انتهينا، إذا ثبت وجوب إرسال الرسول ليأتي بالتكاليف السمعية لأنها واجبة، لأنها ألطاف ومقربات نحو التكاليف العقلية. الآن فقط عندنا شيء، بيان كيف التكاليف السمعية ألطاف التكاليف العقلية. قالوا في بيان هذا الأمر، قالوا الإنسان الذي يتقيد بالشرع يصبح تقيده بالعقل أكثر. يعني واحدة من فوائد الإتيان بالشرع هي أن يصبح الإنسان عمله بالعقل أقوى. يعني كمثال، تكليف مثلا شرعي، استحباب صلاة الليل، لاحظ الإنسان اللي يعمل بهذا الاستحباب سيصبح إلى امتثال قبح الظلم وحسن العدل والأمور التي يدرك العقل، ماذا رح يصير؟ أطوع، جيد؟ إذن قالوا أن الإنسان إذا التزم بالأحكام الشرعية فإنه سيصبح أقرب إلى امتثال الأحكام العقلية. هذا البيان الذي ذكروه. جيد؟ نقرأ المسألة الثانية. أنا في أشياء عم بقلكم برجع بعملها مش عم برجع بعملها، مثل ما قلتلكم بقرأ عبارة الخاجة نصير الأولى ومع التقريبة، لا بأس أنتم بتقروها لأنه بتصير واضحة جدا إن شاء الله. المسألة الثانية في وجوب البعثة، قالوا وهي واجبة، هذه الفتوى، ما هو الدليل؟ لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية، يعني في البعثة لطف. لماذا؟ لأن البعثة سبب للتكاليف السمعية، تكاليف السمعية لطف في التكاليف العقلية، وعندك كبرى منطوية في الكلام وهي اللطف واجب، فتصبح البعثة واجبة لأنه مقدم للتكاليف السمعية الواجبة. أقول اختلف الناس هنا، قالت المعتزلة إن البعثة واجبة، قالت الأشعرية أنها غير واجبة. احتجت المعتزلة بأن التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية، هذه الصغرى، كبرى واللطف واجب، نتيجة فالتكليف السمعي واجب. تكليف سمعي بالله عليك هل يحصل من دون إرسال رسل؟ أبدا. قال ولا تمكن معرفته، يعني للتكليف السمعي، إلا من جهة النبي، فيكون وجود النبي واجبا. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني مقدمة الواجب واجبة. لا يحصل الواجب وهو التكليف السمعي إلا به، يعني إلا ببعثة الأنبياء والرسل، فيكون البعثة واجبة. واستدلوا على كون التكليف السمعي لطفا في العقلي، هذا بده توضيح بكل البحث، هذا الذي توضيح. أما البقية مثلا وجوب اللطف تقدم سابقا بحث اللطف، هذا الذي يحتاج إلى تفصيل. قال واستدلوا على كون التكليف السمعي لطفا في العقلي بأن الإنسان إذا كان مواظبا على فعل الواجبات السمعية وترك المناهي الشرعية كان من فعل الواجبات العقلية والانتهاء عن المناهي العقلية أقرب، وهذا معلوم بالضرورة لكل عاقل. وقد بينا فيما تقدم أن اللطف واجب، يعني الكبرى لا نحتاج إلى توضيحها لأنه وضحناها سابقا، فقط وضحنا لك الصغرى. المسألة الثالثة في وجوب العصمة. الآن لماذا يجب أن يكون هذا الرسول معصوم؟ ذكر ثلاثة أدلة لوجوب العصمة، الآن فقط أكتفي به. عندكم وقت صغير 5 دقائق؟ حدا عنده التزام أخوانا الكرام؟ نتكل على الله نكمل. يا الله من حسن أنه درسنا آخر حصة أنه عم نقدر نخذ لنا 5 دقائق 6 دقائق ولا شيء. المطلب جدا سهل وبتعرفوا أنتوا، يعني أنتوا أساتذة في العفو، يعني أنا عم بتكلم بمحضركم بهاي الأشياء، ولكن اعتمادي على سعة صدركم إن شاء الله تعالى. تجب العصمة بداية. لاحظوا هيدا البحث وبحث آخر سيجي بعد شوي بتقديري من المباحث اللي فيها إشارة، لح اقرأ أول 4 أسطر لتعرفوا يعني الإشارة الواضحة. أقول المسألة الثالثة في وجوب العصمة، قال لا بأس بقرأ عبارة الخاجة ولو مشت بتتضح بالشرع. قال ويجب في النبي العصمة. لماذا؟ 3 أدلة. الدليل الأول ليحصل الوثوق فيحصل الغرض، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ولوجوب متابعته وضدها، يعني لوجوب المتابعة ووجوب عدم المتابعة، ضمير الهاء في ضدها يرجع إلى المتابعة، وضد المتابعة يعني المخالفة، يعني لوجوب المتابعة والمخالفة، وهذا مستحيل. جيد، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث والإنكار عليه، لح تتضح كله. الآن مقدمة، أقول اختلف الناس هنا، فجماعة المعتزلة، حط تحت سطر، جوزوا الصغائر على الأنبياء إما على سبيل السهو كما ذهب إليه بعضهم، قال يسهى فيرتكب، أو على سبيل التأويل كما ذهب إليه قوم منهم. تأويل يعني كأنهم اشتبهوا. جيد، كأنه هيك اشتبهوا. هلا هيدي شوي بدها مراجعة، إن شاء الله برجع بوقف عندها أكثر، بس حتى ما أوقف عندها هلا حتى ما تأخذ من وقتنا. بس احتمال أن تكون على سبيل التأويل، يعني تأول هذا الأمر. جيد، إذا كان التأويل بمعنى الاجتهاد يصلح، قد يكون هذا وجه. أو على سبيل التأويل، بساعتها تأويل بيصير للكبرى، أني ذهبت إلى تأويل الصغرى يعني اشتبهوا بالصغرى. أو على سبيل التأويل كما ذهب إليه قوم منهم من المعتزلة. أو البعض قال لا، مش على سبيل التأويل ولا على سبيل السهو، لا هو ساهي ولا هو مشتبه أصلا، هو ملتفت بس غاية الأمر، لأن مش هيك؟ إن تجتنبوا ما كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، أو لأنها تقع محبطة بكثرة ثوابهم، قد ما ثواب كبير فمحبطة يعني بحسب الميزان ببطل إلى أثر. المهم هذا رأي المعتزلة، وذهبت الأشعرية والحشوية إلى أنه يجوز عليهم الصغائر والكبائر إلا الكفر والكذب. وقالت الإمامية، لاحظوا هذه إلى الآن يمكن أول مرة بمر معنا كيف جعل الإمامية مقابل المعتزلة.
أنا بدأ صلوات
لا مش بدأ صلوات مش هون، بس السؤال إنه بترجعنا إلى بحث إن فاعلون، تتذكروا لما لم يذكر رأي الإمامية، فيعلم أن الإمامية موافقة كما صرح في نهج الحق. ومن هنا يعلم شيء، إذا بتتذكروا ذكرنا المعتزلة ماذا يقولون. أني سأبدأ بالتعطيلات اللي مرت سابقا، ذهبت وقرأت قليلا حتى بكتاب عبد الجبار المعتزلي بالمغني، وإلى كتاب آخر المختصر، فوجدت بعض العبائر نص بمثابة النص على نظرية الأمر بين أمرين، اللي بيشرحها جملة من العلماء اللي منهم السيد الخوي. فإذا كالنص تقريبا، فلذا هذا يساعد على أنه هناك كان يرى بأن المعتزلة ليست قائلة بشو بها بالتفويض، بل قائلة بنفس رأي الإمامية، والمراد من التفويض شيء آخر. على أي حال، إذن بشكل واضح ماذا قال؟ وقالت الإمامية إنه تجب عصمتهم عن الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. ما هو الدليل عليه؟ يقول الدليل عليه من وجوه. الغرض من البعثة ما هو؟ حتى الناس تعمل لتصل إلى كمالاتها، صح أم لا؟ إذا كان يجوز أن لا يكون معصوم النبي، أصل الغرض من البعث لا يحصل، لأنه حينئذ أنا كإنسان مبعوث إلي، إذا جوزت أن النبي جيد، أي نبي بعث إلي، جوزت أن لا يكون معصوم، حينئذ يجوز أن يكون لما بيأمرني بشيء يكون عم بيكذب، لما بينهاني بشيء عم بيكذب، لما بيفعل أي شيء مش معصوم، يجوز أن يرتكب الحرام، صح ولا لا؟ حينئذ أي غرض يبقى من البعثة؟ فلن أتابعه، لأني سأجوز عليه أي شيء، وبالتالي ماذا؟ انتفى الغرض من البعثة. هذا هو الدليل الأول، إذا لم يكونوا معصومين غرض البعثة لح ينتفى أحدها، والدليل عليه وجوه أحدها إن الغرض من بعثة الأنبياء عليهم السلام إنما يحصل بالعصمة، فتجب العصمة تحصيلا للغرض. بيان ذلك أن المبعوث إليهم كلمة واحدة، مش النبي المبعوث إلى الناس، المبعوث إليهم مقابل المبعوث. عندنا المبعوث يعني النبي، المبعوث إليهم من؟ الأمة، مشان هيك كلمة واحدة عم بقول. جيد، مش قصدي كلمة واحدة بالنحو إعراب كلمة واحدة، قصدي المبعوث إليهم بمقابل المبعوث. أن المبعوث إليهم يعني الأمة، لو جوزوا يعني الناس لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية، لو جوزوا هذا الأمر، جوزوا في أمرهم أمر الأنبياء ونهيهم نهي الأنبياء وأفعالهم أفعال الأنبياء التي أمروهم، التي ضمير الواو بيرجع إلى الأنبياء، ضميرهم بيرجع إلى الناس، إلى المبعوث عليهم إليهم، يعني التي أمروا الناس باتباعهم باتباع الأنبياء فيها، يعني في الأوامر والنواهي والأفعال، ذلك يعني الكذب. إذا برجع بقرأ العبارة من الأول، لو جوزوا ناس الكذب على الأنبياء والمعصية جوزوا الكذب يلي هو ورد بكلمة ذلك آخر شيء، جوزوا الكذب في أمرهم ونهيهم وأفعالهم والأمور التي أمروا الناس باتباعهم فيها. إذا صرنا نجوز عم بيقول لي قوم صلي وبركة عم بيكذب، ما يجوز أن يكذب. عم بيقول لي ما تشرب خمر وبركة ما بده ياني نعوذ بالله أنه استلذ بشرب الخمر، لأنه يجوز له أن يرتكب القبائح. جيد، وكذا بأفعاله. يقول وحينئذ لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم. إذا أمرني بشيء هو جوز أن أكون كاذب، نهاني عن شيء وبالتالي لن أكون منقاد. لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم، وذلك نقض للغرض من البعثة. الدليل الثاني، لا بأس أن نذكر هذا الدليل الثاني والثالث على السريع، ما في شيء. الدليل الثاني، إذا النبي ليس بمعصوم، النبي عمل نعوذ بالله كذب أمر معين، يجب متابعته وفي نفس الوقت يجب مخالفته بنفس الشيء. يجب متابعته لأنه نبي والهدف من الأنبياء اتباعهم، فإذا يجب اتباعه، وبنفس الوقت لأنه عم يعمل معصية تجب مخالفته لأن المعصية لا يجوز ارتكابها. إذا في نفس الشيء يجب اتباعه ويجب عدم اتباعه، وهذا مستحيل. الدليل الثالث، كان لازم أمره انهاء عن المنكر. لماذا؟ لأنه أدلت الانتهاء عن المنكر بتشمله لعموم وجوب النهي عن المنكر. طب وإذا أنهيت عن المنكر؟ مولانا النهي عن المنكر مؤذي، في أذية للإنسان. لذا الواحد لاحظ خيك المؤمن، إذا بدك تنهى عن منكر وما تنهى أمام الناس، خدوا على جنب وبلش بمرته بأقل ثم الأعلى ثم الأعلى، لأنه إله حرمة، إله ميت، إله ميت وجه. إذن تيجي تنهى النبي يعني إذاء النبي. قال الدليل الثاني أن النبي تجب متابعته، فإذا فعل معصية فإما أن تجب متابعته أو لا احتمالا، والثاني باطل أنه لا تجب متابعته، يعني تجب متابعته. لماذا باطل عدم اتباعه؟ لانتفاء فائدة البعثة، فإذا يجب اتباعه. وفي نفس الوقت الأول جيد والأول باطل إذا بتقلي تجب متابعته لأن المعصية لا يجوز فعله. وأشار بقوله لوجوب متابعته وضدها إلى هذا الدليل، لأنه بالنظر إلى كونه نبيا تجب متابعته، وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا يجوز اتباعه. الدليل الثالث أنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر. وحينئذ وذلك يستلزم إذاؤه، وإذاء النبي واضح جدا وهو منهي عنه، وكل ذلك محال. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.